نعم أنا أعجب من المحققين هنا كل ما يرد ابن إسحاق مع أنه يروي مرويات في السيرة وهو حجة فيها ويقول إسناده ضعيف في محمد بن إسحاق عن وهو مدلس، هذا فهم خاطئ لقواعد المصطلح وللحكم على الأحاديث. ومن الأمور التي أرى أنها لم تحرر بشكل جيد الآن وتصلح فيها رسائل هي مواضيع السيرة، السيرة النبوية من خلال كتب السنة. فمثلا مرويات الزهري في السيرة، لو تجمع مرويات الزهري في السيرة النبوية هذا يكون رسالة دكتوراه يعني جيدة جدا يعني. نعم
الشيخ الذي يرى أنها قاعدة عامة في الرواة،
كيف قاعدة عامة اللي هيش؟
يقول مثلا ابن لهيعة ضعيف فلذلك سأضاعف كل حديث جاء عن ابن لهيعة، ابن إسحاق ضعيف فلذلك سأضاعف كل حديث يأتي عن ابن إسحاق.
الكذاب وهو كذاب يصدق ويروي الحديث الصحيح وهو كذاب، ونعرف أن هذا الحديث صحيح توبي عليه وأنه سمعه، لكننا رددنا حديثه نكاية به ولئلا نجعل له سبيلا على رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والضعيف كذلك يصدق في مروياته، وربما كما قالوا حديث يبطل 100,000 حديث إذا أخطأ فيه الراوي من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن الراوي الضعيف توبع وأنه ضبط هذه الرواية فمن الجهل أن تقول إسناده ضعيف فيه فلان ضعيف، بل أنا أعتبره من التعدي لأنك لمزته بشيء لم يخطي فيه. أما إذا أخطأ في هذا الحديث أو تفرد به خلاص تحكم عليه بإسناده بالضعف، إما لثبوت الخطأ عليه أو لأن تفرده مظنة للضعف والخطأ فلذلك لا أقبل منه. أما إذا توبع خلاص، هذه مشكلة تطبيق القواعد النظرية أفسدت علم تخريج الحديث، وأصبح كل أحد حتى في هذا الزمن أصبحوا النساء من كبار المخرجات ومن كبار النقاد ومن كبار علماء العلل النساء. أنا أشوفهم أنا في الجامعة وأعرف الكلام هذا، وهي لا تعرف كوعا من بوعها، والذي علمها لا يعرف كوعا من بوعها أيضا. هذا العلم علم شريف، ما يكون كلام مباحا على الطريق، كل من أراد أن يتناوله فقط يأخذ حديث ويبدأ يخرج ويقلد فلان وفلان وفلان، لا سيقع في أوهام ويقع في أخطاء فاحشة. هذا العلم لا يأتيك إلا إذا بذلت فيه عمرا طويلا بالسنوات، ما يكفيك سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، مع الورع مع التقوى مع الجد والاجتهاد حتى يفتح الله عز وجل عليك. أما تأتي تلعب في كتب السلف، حديث صحيح ابن حبان تجيان تقول ضعيف، حديث صحيح الحاكم تجيان تقول ضعيف، حديث صحيح الترمذي تجيان تقول ضعيف، لماذا؟ لأنك تطبق القاعدة النظرية. هذه الحديث ذو شجون، هذه مشكلة كبيرة يعني موجودة لدينا للأسف في الدراسات الأكاديمية والبحثية. أنا أذكر قبل 20 عاما لما درست على شيخي عبد العزيز العثيم تخريج، هو الذي لقنني هذا الكلام، يقول إحنا إسناده صحيح إسناده ضعيف لا تسوى، حديث صحيح وحديث ضعيف، ولكن ما نستطيع نقول هذا لأن الناس مشوا كلهم على هذا المنهج، ما عاد نستطيع نخالف. وبعد أن من الله علي وعملت في هذا العلم وتعمقت فيه وصلت إلى هذه القناعة فعلا، لكنك لا تستطيع أن تسوق بضاعتك هذه وقد الناس مشوا على هذا المنهج، يحكمون على الإسناد ويدعون الحديث. لكن إذا أتيت حاكمتهم وقلت له أنت تقول إسناد صحيح وتقول أنا لا أستطيع أن أحكم على الحديث لاحتمال أن يكون في علة خفية أو شيء يقدح فيه ولم أطلع عليه، فأنا أقول هذا احتياطا. أنا أسأله إذا حكمت أنت قلت إسناده صحيح هل تعمل بهذا الحديث ولا ما تعمل؟ قال أعمل. قلت خلاص انتهى، إذا عملت خلاص هو معناته حديث صحيح، معناتك أنت فعلا معادلتك هذه غير سليمة، مؤداها أن الحديث صحيح لأنك تعمل به. نعم كيف؟ لا هو تناقض، إذا قلت إسناده ضعيف والحديث صحيح هذا تناقض ما ولا له معنى أصلا، ما له قيمة يعني، ما له قيمة، هي فذلكة وفلسفة. نعم أنا أقول لكم كلام هذا بس لا يدري أحد، لا تنشرون منهج هذا ولا مذهبي هذا.
لا بشر قد نشر يا شيخ.
نعم هذا هو.
لا يعني يا شيخ هم الآن يقولون أنتم معشر المحدثين شيخنا درستمونا عشرات السنين هذه القواعد، فإذا أتينا نطبقها انتقدتمونا.
لا نحن نقول طبقها لكنها لا تطرد، لا تطرد في كل حديث، يعني هذه القاعدة لا تجي تشيلها، قاعدة الحديث المسلسل المدلس بأن كل راوي مدلس عنعنة فحديثه ضعيف، لا ما أقول لك طبقها. أحيانا قد يعنعن ويكون الحديث صحيح بقرائن، استعمل القرائن. إذا كان الحديث صحيح عند شيخ المدلس، صحيح عند شيخ المدلس رواه غير هذا المدلس من أقرانه وهو رواه بالعنعنة، ما وجه تضعيفك له؟ ما وجه تضعيفك له؟ لا وجه لتضعيفك له أصلا. والمشكلة أن إذا بحث يجد العلماء خرجوا له قال لعله، حتى في البخاري يجدون في البخاري وقالوا لعله وقف على تصريح هذا إحالة على جهالة وسفسطة وكلام غير صحيح. نعم خلاص هذه بس تعليقها حبيت أعلق بها، ولكن ما نريد نشوش عليكم والله. ها
نفثة مصدور
يعني. لا هو أنا قد خرجت أصلا من زمان أصلا، وأنا أدرس من عام 23 درست، أنا علقت على كتاب الجديع بالكامل من أوله إلى منتهى، وذكرت مذهبي هناك، وذكرت من وكنا يعني ما أدري كم سنة درسنا الكتاب، 4 سنوات وأكثر. وعند تدريس طلابي في الجامعة نفس الشيء، هذا مذهبي اللي أقول لهم هكذا، لكنهم لا يستطيعون أن يطبقون. أنا سأتي عليه واحد في المناقشة ينسفه ويضرب رسالتي عرض الحائط. فنعم، لكن إن شاء الله البحث العلمي لا يقف دائما. يعني أتى بعض الباحثين جزاهم الله خير وحرر بعض القضايا اللي كانت مشى عليها زمن الناس يقلدون فيها، واتضح مع البحث العلمي واستقراء التام، لأنك إذا استقرأت استقراء تاما خلاص أي واحد يتكلم تحط أصبعيك في عينيك كما يقال. لكن تأتيني تطلق لي حكما بدون أن تستقري استقراء تاما وتعطيني نتيجة مبنية على التطبيق، ما أقبل منك أنا أصلا، ما أقبل منك. نعم
صلى الله عليكم.
دقيقة نشوف إيش عند الأفندي هذا، ماذا عندك؟ أيوة أنا ما اطلعت عليه. مثل ما أي واحد عنده ذائقة، واحد عنده ذائقة ويمارس عمل التخريج وكذا يكتشف هذه مباشرة، لأن إما أن تتناقض مع عمل المخرجين والأئمة، يا أما أن يكون هم ما يفهمون المنهج ولا يفهمون علم الحديث. نعم، ففي إشكالية في تطبيق القواعد النظرية، في إشكالية. نعم هي تصح 60-70% منها تصح، لكن الإشكالية أنها بعضها تتخلف في بعض الأحاديث، ما تستطيع أن تطبق القاعدة النظرية. فمثلا يعني عندنا المرسل مثلا منقطع، صح ولا لا؟ لكن حين يكون المرسل صحيح كرواية أبي عبيدة عن أبيه كما ذكرت لكم الآن، هذا يضعفها على طول. ليه؟ لأنه ماشي على القاعدة النظرية. يا أخي وسائطة في مروياته عن أبيه كبار تلاميذ ابن مسعود، فكيف تريد أن تضعف؟ ومشكلتكم أنتم دائما طلبة الحديث أنكم مثل طلب طلاب الحديث في القدم، تحرصون على السماع وعلى التكثير، لكن لا تبحثون عن التفقه والتفهم والصنعة الحديثية. يا أخي لو تسمع 100,000 حديث وما أنت ما عندك فهم في الإسناد ولا عندك فقه فيه ولا عندك معرفة به، بالله واشرب موتها كما يقال. إن عمرت فسيكون معك عشرات مثلك معمرين، عرفت ولا لا؟ وكفاك أن تسمع فقط أهلك في البيت وبناتك وأولادك وما إلى ذلك. لكن التفقه في معاني الأحاديث ومعرفة الصنعة في علم الحديث، هذه هي هو علم الحديث على الحقيقة، تمييز الصحيح من الضعيف، الترجيح بين الرواة الضعاف والثقات، معرفة معاني ألفاظ الجرح والتعديل ودلالاتها، استخراج العلل التي لم تسبق أنت بتعليلها. هذا علم قائم بذاته، الأحاديث مليئة بالعلل، إنما ذكر الأئمة المتقدمون بعض هذه العلل المشهورة التي تعل بها الأحاديث، لكن يكون الحديث صحيحا من وجه ومعلول من وجه. عشرات الأحاديث بهذه الطريقة موجودة ترى، إذا تعلمت التخريج وتعلمت الصنعة تستطيع أنك تكون فاهم في ذلك. نعم، وليست العملية عملية تطبيقية أو نظرية، نأتي إلى كتاب واحد خرج العلل كما يصنع بعض الشابات الآن عندنا في الجامعة من طالبات الماجستير والدكتوراه وأيضا من الطلاب أيضا، يأتي يقلد للدكتور دنفو في مرويات الزهري ويطبقها على كل حديث ويمشي على نفس المنهجية ويظن أنه عالم من علماء العلل إذا وصل إلى معرفة علة أو ما أشبه ذلك. لا، ليس هذا علم الحديث، ليس بهذه الصورة. ولذلك في المستقبل أنا أقول الشيخ علي بإذن الله عز وجل ينبغي أن ينظم دورات تخصصية في هذه الأمور.
خلاص على يدك يا
شيخ. نعم، في علم الأسانيد، في علم العلل، في الجرح والتعديل، في هذه الأشياء، ويكون وتكون تطبيقية، ويسجل فيها ناس متميزون لديهم معرفة ولديهم مهارة ولدي عناية بالجمع والتأليف والتصنيف، هكذا تخرج محدثين. وعلم الحديث من أشق وأصعب العلوم، انظر ما أكثر الفقهاء، ما أكثر القراء المقرئين، تعال في المتخصصين في علم الحديث، شوف الألباني 50 سنة ما جاء واحد نفسه. فهو علم نادر، بل أندر من النادر، علومه واسعة أكثر من 100 علم، أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث، لو أنفقت عمرك كما قال الحازمي في نوع واحد منها ما أدركت غايته ولا نهايته. فلا يظن الشخص أن إذا خرج حديثين ثلاثة أن خلاص أصبح عنده معرفة أو قرأ كتاب أو حضر ماجستير أو حضر دكتور، لا لا لا، كل ما تعمقت في هذا العلم تعرف أنك جاهل، وتعرف أن فاتك الشيء الكثير، وتستلذ هذا العلم لما يفتح الله عز وجل عليك من فتوح فيه، وتتعب في التعاطي معه، وإذا تركت نسيته. لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله.